الحمد لله رب
العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ان يسر لنا اللقاء اخواننا، وان يسر لنا بزياره اخواننا المشايخ حفظهم الله الذين جاءوا من بلاد اليمن او من غيرها، وهكذا من طلبه العلم، فنسمع منهم نصحا وتذكيرا. والذكرى كما قال الله تنفع المؤمنين، وننتفع بنصائح وتذكير اخواننا. تشحذ الهمم بسماع ما يرفع الهمم من الايات والاحاديث، وسماع ما عليه إخواننا في اليمن في مراكزهم، ولنا طلابهم وإخوانهم، ولله الحمد. ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله لنا ولإخواننا، وشكر الله عز وجل لإخواننا المشايخ جهودهم وما يقومون به من التعليم والدعوة والنصح والإرشاد في اليمن وفي غيرها. فنسأل الله عز وجل أن يستعمل الجميع في طاعته، ولنعلم بارك الله فيكم أننا مسؤولون ذكوراً وإناثاً جنا وإنساً عن أعمارنا وأوقاتنا وما حبان الله عز وجل من النعم، وقفوهم إنهم مسؤولون، فنحن سنوقف سنسأل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي برزة وله شواهد: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فنسأل عن هذه الأمور كلها، عن الأعمار فيما أبنيناها، أفي طاعة أم في معصية، أفيما ينفع أم فيما يضر. وخص النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الشباب لأنها أشرف المراحل، وإلا فمرحلة الشباب داخلة في العمر، في جملة عمر الإنسان، لكن الشباب هو مجمع القوة. فإذا لم يحصل الجد والاجتهاد في العلم النافع والعمل الصالح في مرحلة الشباب فماذا؟ والإنسان في حال فتوته يستطيع أن ينجز من الأعمال الصالحة ما لا يستطيعه في حال كبره أو مرضه. قال الله عز وجل عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة الله مع حصول الصبوة والتطلع إلى بعض الشهوات، إلا أنه يذبح شهواته ويجاهد نفسه في طاعة الله. فهذا مما يتعجب منه. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله: الشاب الذي ينشأ في عبادة الله. وهكذا المرأة الشابة التي تنشأ في عبادة الله في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عمره فيما أبلاه وشبابه فيما أبلاه. فينبغي أن نفني الأعمار ونبلي الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى ذكورا وإناثا. وأحدنا وإن كان بعيدا عن المراكز التي قد عرفناها في اليمن، فبإمكانه أن ينتفع وأن ينفع وأن يستفيد وأن يفيد فيما هي الله ويستر في هذه البلاد المباركة من الدروس عند شيخنا وعند بعض إخواننا ولو في البلد. ومعلوم أن هذه الدعوة المباركة وأهلها ورجالها الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، أنه لا ضرر يحصل من دعوتهم، بل يحصل النفع في الراعي والرعية، ولسائر المجتمعات يحصل منهم النفع، ويطفئ الله عز وجل بدعوتهم الفتن، فهم يحاربون الشرك والنفاق والبدع، ومن البدع الخروج على الحكام والثورات والمظاهرات والطعن على ولاة الأمور، هذا منكر. قال الإمام أحمد رحمه الله: من علامات أهل السنة الدعاء للسلطان، وإن كان مقصرا يدعون له وينصحون له إن أمكنهم ذلك، ويكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ومن علامات أهل الأهواء الوقيعة، ومن علامات أهل الأهواء الدعاء على السلطان. هذه علامة ظاهرة في أهل الأهواء، الدعاء على ولاة الأمور، على السلطان، وتبغير ولاة الأمور إلى الناس. والذي يتربى بين أهل الأهواء ويتردد على خطبهم ومحاضراتهم وكلماتهم، إذا ذكر أنه ولي الأمر انفجر كالقنبلة ويرسل كل سوء وكل منكر بجانب السلطان. ولا نقول أن السلطان معصوم، عنده ما عنده، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية والسداد. والأثر حاصلة، والأثر حاصلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعد أثر. قالوا: كما تأمرون. حثهم على الصبر، فالأثر إن وجدت فالواجب الصبر، فالواجب الصبر، لا القول بالكلمة أو بالسلاح أو ما أشبه ذلك. هذه من علامات أهل الأهواء، وأهل السنة بعيدون كل البعد عن هذه الأفكار وهذه الانحرافات وغيرها مما يخالف الكتاب والسنة. فلا يأتي من دعوة أهل السنة إلا خير، إذ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعاة إلى الخير ومحذرون من الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ودعوة أهل السنة هي امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نكون كذلك، نتعلم الخير وندعو إليه ونعمل به قبل ذلك، ونتعلم الشر ونحذره ونحذر منه فنحذر منه. فبإمكاننا بارك الله فيكم أن نستفيد في المكان الذي نكون فيه على أي حال. إلا يمكنك أن تفتح درسا في المسجد وما أذن لك ومن يسمح لك، فتقيم الدرس في بيتك ولو في أهلك وأولادك، تعلمهم، تجعل دروسا في أول النهار في آخر أو في الوقت المهيئ لذلك، في العقيدة، في القرآن، في النحو، وما أشبه ذلك من العلوم النافعة، تستفيد وتفيد أهلك وأولادك. وإن كان بيت خير فالحق بخيرك أهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي، وخيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن كان بيت خير فالحق بخيرك أهلك، ومن تستطيع أن تفعل. فإن كان الرجل اسم الطالب والداعي إلى الله أن يفتح دروسا لأهلك، لأولادك، في بيتك، وهكذا المرأة النافعة تستطيع أن تنفع، أن تفتح دروسا لأولادها ولبناتها ولبعض أخواتها. ومن استطاع أن ينفع أخاه في شيء فلا يبخل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليبخل، ومن كان يحسن شيئا من العلم فليبذله لإخوانه وليدرس إخوانه ولو أهل بيته، فإن هيئ الله له مكانا أوسع فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس ربما كان في المراكز وابتعد عنها لسبب أو آخر، فإذا خلا بأهله ضاع عليه الوقت وقصر في أهله، وهذا خطأ. وبعض الدعاة إلى الله والمشايخ وفقهم الله لكثرة الحمل قد أحدهم لا يستطيع أن يفتح لأهله الدروس الكافية، وأنت بإمكانك أن تنفع أهلكم أولادك، وباجتماعكم يحصل النصح والتذكير إن حصل تفريط من قبل المرأة أو من قبل الولد، فتتلافى الأمور بالاجتماع على خير، بالدروس، تحاول تصد الخلل الذي يظهر بين الحين والآخر ويحصل خير باستمرار فيه. فأنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في تعليم الأهل، فتح الدروس في البيوت من قبل الرجال ومن قبل النساء، الرجل يدرس أهله وأولاده، والمرأة تدرس أولادها ومن استطاعت من أخواتها، ويحصل بذلك الخير العظيم. وأول من يبتلي من الدرس المدرس، ذكر كان وأنثى. هذا الذي أنصح به نفسي وإخواني، وقد سمعنا خيرا كثيرا من إخواني المشايخ حفظهم الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا كل شر مضيق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.